نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل البرنامج مساء ملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا نرحب بكم عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. وننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو عمشل. ومن الإخراج محمد فايز مطر. وسأكون معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. نعم مستمعينا الكرام، اليوم في برنامج مساء ملون سنتحدث عن التعامل مع ألم الفقد والموت. وننوه أيضا أنه يمكنكم مشاركتنا في هذا الحلقة عن موضوع كيف تتعاملون مع الحزن وألم الفقد عندما يموت عزيز عليكم. أيضا مستمعينا الكرام، الأسماء الفائزين في الحلقة السابقة مع زميلتي دعاء الشرف هم: أم أحمد عوض ويحيى العبسي. نعم أسماء الفائزين أم أحمد عوض ويحيى العبسي، ألف مبارك لكما. سؤال اليوم: فرض التجنيد الإجباري في العهد الأموي، من كان صاحب هذه الفكرة؟ مرة أخرى، فرض التجنيد الإجباري في العهد الأموي، من صاحب هذه الفكرة؟ الكرام، نذهب معكم إلى فقرة هبة إحسان وفقرة قوس قزح، وستتحدث معنا عن موضوع الحياة.
أعظم دروس الموت والغربة والأسر وكل انقطاع أن تعلم أن الحياة تمضي إلى ما تمضي إليه دون أن تقف لأجل أحد، أن تعلم أنك لست مركز العالم ولا محور الحياة، فتعرف حقيقة نفسك وتلتفت لما ينفعك وتمضي في طريقك وأنت موقن أنك ميت تعيش بين الأموات. هكذا يتحدث الكاتب عبد الوهاب الحمادي عن معنى الحياة. أما الشيخ علي الطنطاوي فيقول: أقرأ لأني كنت أجهل الحياة، فلما عرفتها لم أعد أطيق قراءة ولا بحثا. ويقول عبد السلام إبراهيم: نتخذ في الحياة قرارات حاسمة تصبح مكونا رئيسيا للأقدار. وكيف ينتصر الحق في الحياة؟ يقول الشيخ عدنان إبراهيم: الحق لو انتصر في ساحة نفسك لما خفت عليه في ساحة الحياة. ويقول مصطفى السباعي: لولا الألم لكان المرض راحة تحبب الكسل، ولولا المرض لافترست الصحة أجمل نوازع الرحمة في الإنسان، ولولا الصحة لما قام الإنسان بواجب ولا بادر إلى مكرمة، ولولا الواجبات والمكرمات لما كان لوجود الإنسان في هذه الحياة معنى. وكل متعة يجب عليك الدفع لقائلها، وكل شيء في هذه الحياة متعة حتى مجرد ولادتك. والحياة تعني العمل. يقول جورج برنارد شو: الحياة المليئة بالأخطاء أكثر نفعا وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من أي عمل. والحياة تعني التوازن. يقول ألبرت أينشتاين: الحياة مثل سياقة الدراجة، يجب أن تتقدم دون أن تفقد توازنك. وفلسفة الحياة عند عباس محمود العقاد في بضعة سطور: غناك في نفسك، وقيمتك في عملك، وبواعثك أحرى بالعناية من غاياتك. ويقول أيضا: إن في الحياة ألما كبيرا، وإن سرور الحياة أكبر من ألمها، ولكن الحياة نفسها أكبر من كل ما فيها من الألم والسرور. ويقول ويليام جيمس: أفضل استثمار للحياة هو أن نبذلها في شيء يجعلها أكثر صمودا. وماذا نقول لمن يظن أن الحياة مملة؟ يقول واين داير: الحياة ليست مملة، ولكن بعض البشر يختارون الشعور بالملل، فالشعور بالملل اختيار شخصي. ويقول نيلسون مانديلا: العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. وأين تجد حظك أيها الإنسان؟ يقول أنيس منصور: الحظ في الحياة هو نقطة الالتقاء بين التحضير الجيد والفرص التي تمر. ويقول أوليفر هولمز: ما يجعل الحياة تستحق أن نحياها هو الإيمان بشيء والتحمس لشيء. ويقول مهاتير محمد: الدين هو البوصلة التي تساعد الإنسان على الحفاظ على اتجاهاته السليمة في هذه الحياة، وتحول بينه وبين الهيام على وجهه دون هدف. وأخيرا يقول إبراهيم الفقي: كل تحد من تحديات الحياة ليس إلا هدية من الله سبحانه وتعالى لكي يقربنا منه أكثر وأكثر، ونعرف أن هناك حلا روحيا لكل المشاكل.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة هبة إحسان على هذه المعلومات القيمة. نذهب معكم مستمعينا الكرام لفقرتنا التالية. في زمن بتكثر فيه الأحزان والألام، خصوصا في الفترة هاي، مين منا ما تجرع ألم الفراق وألم الفقد؟ مين منا ما ذرف الدموع واعتصرت العبرات على أحياء الأرض أو أموات السماء؟ مين منا ما فقد بعض أحبته؟ وكلاهما طبعا موجع، كلا الفقد المعنوي وفقد الأشخاص، التنين مؤلمين جدا. اتنينهم بتركوا حسرة في القلب وجراح لربما ما بتنشفى. عزائنا الوحيد أنه نعرف أنه الغائبين الأحياء هم بخير، ولكن ماذا عن اللي غيبهم الموت؟ فقد الموت هو متعب جدا للروح وصعب الشفاء منه. هو ما بيشبه عذابات وألام الفقد الأخرى. الفترة الأخيرة من وباء كورونا خطفت كتير من أحبائنا، وبعضهم ما بيقربوا لنا، ولربما الأسبوع هذا أو الشهر هذا فقدنا كتير ناس إحنا بنسمع عنهم، بنسمع عن سيرتهم الطيبة، بنسمع عن أخلاقهم، بنسمع عن إنجازاتهم العظيمة بعد وفاتهم. وأخرهم يعني سيدي عمر البرغوثي أبو عاصف، صراحة موته مش أثر فقط على عائلته، لا، يعني أثر على كل فلسطين. قبل يومين توفى الدكتور يوسف فرحات وغيرهم رحمهم الله جميعا. سمعنا عن ناس أهليهم أصابوا بالكورونا وصرنا نسمع عن أخبارهم شو عملوا كيف حياتهم، حتى صاروا يكتبوا أبنائهم عبر صفحات المواقع التواصل الاجتماعي عن ألمهم وحزنهم. بتفكر أنت وأنت قاعد تقول يا ربي كيف هدول يعني كيف متحملين، ربما واحد من الناس اللي بتعرفهم إنه كيف خطف الموت لسه شاب لسه صغير في العمر، طب كيف؟ حتى سمعنا عن موضوع الشاب الدكتور اللي توفى في شهداء الأقصى، كانت صدمة لإله ولإلهم لأهله وكمان للأطباء إنه ليه يعني فجأة هيك اختفى راح، طب ما هو كان معانا مبارح. فالله يعين المات مات، ولكن شو بحساب وضع الأهل والأقارب والأحباب، كيف الناس بتتعامل مع هاي الصدمات؟ سبحان الله، حتى بعض الأطفال يعني إحنا منفكر بس الكبار اللي بداية ونقول الصغار لا بهمش، مهم مش فهمين الموضوع، وحتى لو كان عمره 3 سنين و4 سنين لا هو فقد حدا عزيز عليه، فقد حد ممكن يكون أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته، فقد حد ممكن كل يوم بشوفه كل يوم بضحك في وجهه كل يوم بعطيه مثلا حاجة أو بلعب معه. هدول الأطفال كمان بيفقدوا يعني ناس بيعزوهم وبيحبوهم عن جد، في ناس كمان بتستهتر في ألامهم، يعني حتى في ألام الأطفال ألام الناس، خلص مش بكفيك يعني الله يرحمه إيش بدك تعمل، أي الله عظم الله أجركم راح على أحسن منا، تمام إحنا ما اختلفنا عن هذا الموضوع، ولكن هو بعيش مراحل من الحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم حزن الداية، هو الرسول يعني أعظم خلق الله، يعني إنه أحسن واحد يا عمي، حزن والداية لما مات عمه ومات زوجته، حزن لما مات ابنه، والناس الصحابة استغربوا إنه رسول الله بيحزن، يعني بيحزن. اليوم هيحكي لنا معنا الشيخ مصطفى القشاوي عن موضوع الحزن وعن موضوع إن إحنا نتقبل هذا الإشي وكيف إحنا حتى الرسول كيف تعامل مع الحزن. معنا حاليا الشيخ مصطفى القشاوي الداعية المسلم. السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى، إحنا اليوم نحكي عن ألام والألم الفقد وألم الحزن والموت، وانت شايف الفترة الأخيرة يعني فقدنا كتير ناس احنا منحبهم نسمع عنهم السيرة الطيبة، وربما يكون جارنا أبوه مات، حدا زميلنا في العمل، ومنشوف أثار الألم والحزن. بدنا نعرف احنا هل ألام الحزن ممكن الواحد ما ينشفي منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني من أصعب الأمور الفراق أمر صعب ومشتهي جدا، بس حتى لو الإنسان حتى فارق شيء، أنا لا أتكلم عن فارق الإنسان، لو فارقت أي شيء معتاد عليه حتزعل، فما بالك لو فارقت إنسان خاصة كان قريب حبيب أخ أب ابن أم جار زميل، هذا شيء صعب. ولذلك جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. يعني هذا لازم نضعها إحنا بين أعيننا، إنه هتأتي في لحظة من اللحظات كما يفارق النور الظلام، وكما يفارق يعني الصيف الشتاء، وكما يفترق أي شيء عن أي شيء في هذه الدنيا، هيأتي يوم يفترق حبيب عن حبيبه، هيأتي يوم يفترق أب عن ابنه. هذه سنة الحياة، الله سبحانه وتعالى خلق الحياة هكذا. طب ليش نفترق؟ نفترق عشان نجتمع عند الله سبحانه وتعالى، نفترق عشان نجتمع في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هيك المسلم بده يواسي نفسه، هيك المسلم بده يعزي نفسه بهذا الأمر. بعدين خليني أنا أقول إنه كل إنسان مصاب بمصيبة، هو مش أول واحد ولا آخر واحد مصاب بمصيبة. حتى يعني أذكر هذه القصة اللي وردت في الأثر، إنه كلنا بنعرف ذو القرنين واللي ذكر في سورة الكهف، وكيف انه كان نجوب الارض من اقصى الارض من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. كان وحيد امه، كان هو الوحيد عند امه ذو القرنين. فلما وصل الى مشارف بابل، مدينة بابل، شعر انه اقترب الاجل، اقتربت وفاته. فمسك ورقة وكتب لامه، كتب لها بعض الكلمات، قال لها يعني اذا مت يا امي فهذه الدنيا اجل مكتوبة واعمار معلومة، فاذا بلغك موتي فذبح الكبش. ارسل لها كبش، قال لها اذبح هذا الكبش وودعي عليه كل من لم يصاب بمصيبة، كل من لم يفقد عزيز. فلما وصلت خبر الموت يعني نفذت الوصية، استرجعت وحمرت الله، ثم طبخت هذا الكبش ودعت الناس اي انسان لم يفقد عزيزا فليأتي يأكل من هذا الكبش. فتفاجأت انه لم يأتي احد من اهل القرية. فحتى قالت بعد ذلك رحمك الله من ابن، لقد كنت لي واعظا في موتك كما كنت في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابنه وحزن وتألم ألم شديد، لأنه انتزاع الابن كانتزاع الروح من الجسد، فحتى دمعت عيناه لما ابنه يموت بين ايديه، ابن ابراهيم. وعلى فكرة النبي مش بس ابن ابراهيم توفي، النبي كل اولاده الذكور توفوا في حياته وكل بناته توفوا في حياته الا فاطمة توفت بعده بشهر. فالنبي عانى الفقد، دائما نتذكر شو حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه لأن الفقد صعب ولأن الفقد مؤلم. هذا لأي إنسان بيقول الله يعني عادي الناس كلها بتموت، لا، الفقد كمان صعب ومؤلم. حتى إنه العام اللي توفي فيه خديجة وعمه أبو طالب ثم عام الحزن، إن الإنسان مش غلط إنه يحزن، مش غلط إنه لأنه هذه رحمة في قلوب الناس. حتى لما مات حكيم النبي صلى الله عليه وسلم ابن يعني من زينب توفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر صرف عينيه، فقال له واحد الصحابة يا رسول الله ما هذا، ايش بتعمل يا رسول الله، انت النبي، ايش العظمة والقوة، بتبكي يا رسول الله؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء.
طب الشيخ مصطفى بدي اسأل، انا بدي اقطعك في هذا الموضوع، يعني حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة استنكروا على رسول الله موضوع الحزن. بدي افهم انا فكرة الانسان انه يستنكر على الاخر انه يحزن، انا هذه انا بقدرش مش قادر افهمها، ليش هو بيستنكر عليه؟ هل يتوقع ان معنى الصبر ان لا يحزن؟ هل الصبر يعني ايش الفرق بين الصبر والحزن؟ انه هل معنى ان الانسان يحزن هو غير صابر؟
لا، ان تحزن لكن ان ترضى وانت حزين بقدر الله سبحانه وتعالى.
ولكن طب شيخ مصطفى، ولكن خلينا احنا نكون واقعيين، صحيح الصبر عند الصدمة الاولى، بعض الناس قدراتها تختلف عن الآخر، بعض الناس ما بتحس إنه في حالة صدمة إنه هي تستنكر هذا الواقع، إنه هذا فقد، يعني أنا كيف بدي أتعود على هذا الموضوع؟ إنسان عزيز عليك.
خلينا نحكي بصراحة، يعني والله نظريا الكلام سهل، عارفك نظريا أنا أتكلم الآن كلام سهل، ولكن عند حدوث المصيبة والله صعب جدا. نحتاج إلى، أنا عشان بقول للناس قووا إيمانكم درجة كبيرة. ليش قوي إيمانك؟
صحيح.
لأن والله يعني أنا ما كنت حاب أحكي عن تجربة شخصية، لكن
لا تفضل يعني احكي لنا إياها.
لا يعني في لحظة من اللحظات يعني ابني صغير كان يعني توقف قلبه سفر من الوقت، وكان يعني في لحظة كذا من ينفرق الحياة، ويعني ترجعت مواضيع الصبر وهذه الأمور، وجدت الأمر صعب جدا جدا جدا، لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني يربط على القلوب. والله يعني أنا بصراحة يعني كل إنسان يصاب بمصيبة فيصبر، هذا إنسان يعني بإذن الله من أهل الجنة.
مشتغل
إنسان يصاب بمصيبة يصبر، مشتغل. عشان هيك أنا بقول يعني دائما الإنسان يعني يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى، يشحن نفسه قد ما يستطيع، لأن الحياة فيها مطبات، فيها مشاكل، وفيها فقد، ولحظات الفقد جاية يعني اللي أمه وأبوه على قيد الحياة، لازم في لحظة من اللحظات لازم يكون عارف أنه في يوم حينتهي في الأجل، لازم يكون واثق أنه في يوم حيجي ملك الموت حيحكي هالأربع خمس كلمات، حيقول يا أيتها الروح الطيبة، روح فلان ابن فلان، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. هذه الكلمة هتنحكى لكل واحد فينا بإذن الله. طبعا إذا كنا مؤمنين وكلنا إن شاء الله من أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح بإذن الله سبحانه وتعالى.
كيف نقوي إيمانياتنا؟ أنا هذا عن جد إحنا هذا الموضوع حاجة صعبة جدا. يعني لما خلينا نكون أقرب للواقع، لما توفي الشاب اللي موجود في مستشفى شهداء الأقصى، وأنا صراحة أثرت عليه القصة إنه فجأة يعني الشاب نصحى تاني يوم يقولوا إنه توفي شاب عمره 33 سنة وهو قاعد بقرأ سورة الرعد، وكان صاحبه بس سايبه يرتاح. وكثير من القصص إنه الشباب اللي فقدوا حياتهم فجأة. كيف الواحد عن جد، أنا مرات بقول كيف الواحد وجزعنا وكل ميتنا خوفنا يعني إيه، ونرجع حتى بلحظتها إنه لربنا ونستغفر ونتوب. وكيف احنا نقوي إيمانياتنا إن احنا نصبر على هذا الإشي؟
هو كيف الواحد يبتعد عن الموت في شيء تانية. الموت يعني الموت مكتوب للإنسان منذ أن يعني بطلقت فيه الروح، إن عرف موعد تاريخ وفاته. في ناس تاريخه، في ناس يعني أصبر، في بشر بيتوفى هو خارج من رحم أمه، في بيموت جوا، في بيطلع بيصرخ وبموت، في بيعيش شهر، في بيعيش سنة، في سنتين، في 70، في 90. هذه عند الله سبحانه زيها زي الرزق. لكن أنا بقول إنه الإنسان اللي خارج يعني اللي أصيب مصيبة يعني توفي إله قريب، توفي إله، بيكون عارف إنه الأسباب تتعدد، لكن الموت واحد، موت جاي. يعني قد يكون أحيانا بسكتة دماغية، قد يكون أحيانا بكورونا، قد يكون أحيانا بغاص، قد يكون أحيانا بحريق، قد يكون بسقوط من علو. خلينا نشبه تشبيه يعني يمكن يكون من وحي واقعنا، تشبيه بسيط، لكن كيف إنه الإنسان يشحن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر ضياء، صبر ضياء. ليش الصبر ضياء؟ يعني الإنسان لما بتصير عنده مصيبة بتظلم في وجهه، بتعتم في وجهه، بيقول لك فلان العم ضوه، ليش العم فلان خلص ظلمت الدنيا في وجهه لأنه صار عنده مصيبة. طب كيف بدي أرضي الدنيا في حياتي أرجع؟ الصبر، الصبر ضياء. طب أنا بحب التشديد، الآن إحنا الكهرباء تيجي 8 ساعات وترفع 8 ساعات. إحنا الآن والكهرباء جاي 8 ساعات، نشحن البطارية، ليه؟ علشان تضوي اللي جات معانا وقتها لما تقطع الكهرباء. وانا بالتشبيه البسيط هذا بقول وانت الان فيش مصائب، اشحن نفسك بالايمان وبالصلاه وبالاذكار وبالتسبيح والاستغفار. انت ممكن تظن انه هذا امر عادي، يعني ممكن الانسان يظن انه طبيعي، لا هذا مش طبيعي، هذا كله مخزون. انت بقدر قديش بتشحن نفسك، لا سمح الله صار معك مصيبه هتجد اثر هذا المخزون. عشان هيك ما تكون من الذين يعبدون الله على حرب. في ناس ربنا يعني زعل منهم وغضب عليهم ومش مسرور منهم. ليه؟ قال لكم من الناس من يعبد الله على حرب، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته مصيبة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لا، احنا بدنا لما تصير والعياذ بالله يعني ولا قدر الله مصيبة، يكون الإنسان يعني ماتك نفسه، ماتك أعصابه. كمان لأن المصايب والفقد بالذات مش سهل، كمان كان جزاؤه مش بسيط، يعني بقدر عظم المصيبة بقدر عظم الأجر. وهذا أنا بحكيه كمان لمين؟ بحكيه للناس اللي الآن يمكن بتسمع، أكيد ممكن تسمعنا الآن أم شهيد أو زوجة شهيد أو
أخت. في حدا وصلنا رسالة قبل شوية بتقول السلام عليكم ورحمة الله، فراق الأحبة الأعزاء خاصة من الصف الأول للإنسان يبقى صعبا ومؤلما بكل صعوبة، يتجاوز الإنسان هذا الأمر، لكن عزاؤنا في هذه الحياة أن عظم الجزاء من عظم الابتلاء. سيدنا محمد فقد أولاد الذكور وهم صغار وابنتيه، بتقول أنا فقدت 4 أعزاء لي، النسيان يبقى صعب، من شاف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. كفاح سلمان عظم الله أجركم وربنا يصبركم. يعني بتقول 4 فقدت، فعن جد إحنا بنقول يا رب هدول كيف عايشين، كيف متحملين الألم.
في امرأة أجت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه للأخت اللي بتقول فقدت 4، هذا يعني حديث يعتبره رسالة خاصة إلها ولأمثالها. يعني في امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي مع ابنها حملها، فقالت يا رسول الله ادعو الله له، ادعي لي يا رسول الله يضل عايش، فقد دفنت 3 قبله، دفنت 3 قبله، ويا رب ادعي ربنا خليه يضل عايش. فقال لها رسول الله دفنت 3 قبله، ان حتى اسمع النبي حتى حكاها متعجب، دفنت 3 قبله، ايش في الصبر وايش في الايمان وايش في اليقين اللي عندك؟ فقال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، انت بينك وبين النار طور خلص، وكأنه انت بإذن الله أهل الجنة. يعني انت اللي طفلت قبل شوي بإذن الله وبعثت الرسالة، اذا انت من صابرة وصابتة انت بإذن الله أهل الجنة. فكمان الانسان بيعزي نفسه مثل هذه الأحاديث. وكمان يعني لما بتكون المصيبة كبيرة أحيانا في ناس بتواسي ناس، بس لما تكون مصيبة موت الله سبحانه وتعالى بنفسه بذاته العلية هو اللي بيداوي، هو اللي بيواسي. عشان هيك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. عارف شو المفسرين حقوا في هذا؟ هذا شيء عجيب جدا من كتر ما يعني خلي أهل البلاء يسمعوا. بغير حساب قالوا إنه ممكن يكون بطريقة إنه شك مفتوح، إنه هذا الإنسان اللي توفي له قريب أو تعرض لمصيبة أيا كان نوعها يعطى ما شاء دون ما حد يراجعه، خذ إيش بدك. وإن قيل إنه يوم القيامة والناس واقفة في الحر والناس تستنى، يخرج أناس من قبورهم إلى الجنة مباشرة، رايحين هيك طالع من القبر ورايحين جماعات جماعات رايحين هيك عباد الجنة، وبدهم يدخل باب الجنة. فخازن الجنة رضوان يقول له وين رايحين؟ أين تذهبون؟ أنتم لم ينصب لكم ديوان ولم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان، وين رايحين؟ في حساب وفي عرض. قالوا ألم تعلم من نحن؟ قال من أنتم؟ قال ألم تقرأ في كتاب الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ قال وما كان صبركم؟ قال نحن صبرنا كان إذا أعطينا شكرنا، وإذا أبتلينا صبرنا، وإذا جهل علينا حلمنا، وإذا أعطينا صبرنا فقال وإذا أذنبنا استغفرنا. فقال لهم رضوان ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ليش يستنوا؟ عفوا اللي استنى كثير في الدنيا في المصائب والابتلاءات ليش يستنى يوم القيامة؟ وصبر كثير وتحمل كثير وآذى كثير، فربنا بقول له تستناش مع الناس، ادخل الجنة والناس بتخلص حسابها بتلحقك في الجنة. شوف كيف كمان وين عظم أجر الصابرين وعظم أجر الناس. حتى يعقوب لما فقد ابنه، فقد ابنه، وأنا بقول حتى يعقوب ما فقدش ابنه بموت، فقد ابنه بغياب. واليوم في كتير هذه، وهذه يمكن رسالة بوجهها لأهالي السفينة اللي أولادهم اللي في بعض الناس بيقول لك يمكن عايش يمكن ميت على أمل، كمان فقد على أمل يعني صعب. أم موسى فقدت ابنها ما كانش موت، كان عايش بس فقد على أمل مش عارف وين رايح،
على أمل تشوفه
صحيح. فيعقوب عليه السلام في يوم من الأيام يعني طبعا احنا بنعرف انه بيضبط عيناه من الحزن، انه عمل من كتر الحزن. يعني النبي يعني اليوم اللي بتنكر على انه انسان يحزن، يعني في نبي عمل من الحزن. مش سهل الامر، انت ما تحكي والله، لا هذه قلوب، هذه قلب مش حجر، هذه مش صخره اللي بين اضلع هنا، هذه مش صخره، هذه قلب، هذا قلب يلين ويخشع لله سبحانه وتعالى. فسجد لله سبحانه وتعالى وقال يعقوب عليه السلام يا رب اما ترحم ضعفي، اما ترحم كبر سني، أما ترحم كبر سني، أما ترحم شيبتي. فناداه الله سبحانه وتعالى أن يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. يعني من شدة مكان يعقوب قلبه محروم على ابنه. وهذا نسمع هذا الحديث لكل من فقد له ابن. أنا بقول الآن هذا الحديث أتكلمه اللي فقد له ابن وهو صغير، يعني بتكلمش عن اللي مات كبار، عن اللي فقد ابن صغير. قلت يوم القيامة الأطفال كلهم، كل الناس اللي ماتوا كلهم أطفال، هؤلاء الأطفال بيتجمعوا كلهم عند الخلائق، كل الأطفال اللي ماتوا سنة وسنتين وثلاثة وأربعة ورضيع كله بيتجمعوا. فيقال الملائكة اذهبوا بهؤلاء الأطفال إلى الجنة، هذول الأطفال ما بيعرفوا الحساب، خذوا هذول الأطفال إلى الجنة. فبيحتاجوا الأطفال هذول الصغار يقفوا على باب الجنة، فيقال لهم تفضلوا مرحبا بضرار المسلمين ادخلوا الجنة. فيقول الأطفال اسمع الآن أجمل، يمكن بعض السلف الصالح لما كان يقرأ بعض هذا الحديث كان يتمنى انه يصاب بمصيبة من عظم الاجر. انا ما بقول الانسان يتمنى، لكن شوف الاجر. فالاطفال هؤلاء يقفوا على باب الجنة فيقولون اين اباؤنا وامهاتنا؟ الطفل يقول وين ابويا وامي؟ مش شايف ابويا وامي. فتقول الخزنة لهم، خزنة الجنة، ان اباءكم وامهاتكم ليسوا مثلكم، انه عليهم ذنوب وحسنات، ما تتحاسبوا به، يا بيلحقوك يا بيرفعوا عن النار. قال فيضجون الأطفال بيعملوا مظاهرة وبيعملوا ضج على باب الجنة. الله سبحانه وتعالى هو أعلم، يقول الملائكة شو هاي الضج، ما هذه الضجة؟ فيقولون ربنا أطفال المسلمين قالوا لن ندخل الجنة إلا مع آبائنا، رفضوا يدخلوا الجنة إلا مع آبائهم. فيقول الله سبحانه وتعالى تخللوا الجمع، ادخلوا بين الناس، فخذوا بأيدي آبائهم فادخلهم الجنة.
سبحان الله، يا الله، هذا من عظم الجزاء الصبر، الناس اللي صبروا.
انا اقول الان لكل انسان اصبر وتحمل، والله ربنا مخبي لك كل خير، والله ربنا مخبي لك كل خير، والله ربنا يعني عفوا احنا اليوم لما تاخذ انت ابنك الطعم ابره السنه ونص ولا ابره سنتين وتقول له دكتور دي بالك عليه يا دكتور انا متوجع انا انت بديت رحم ابنك يعني بتفكر ربنا ارحم فيك وفي ابنك منك وارحم في ابوك وارحم في امك وارحم فينا الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده فاحنا فقط بس نحزن الفراق اما لكن احنا مطمئنين انه هؤلاء اللي فارقونا راحوا لمكان احسن من مكاننا وراحوا لجوار احسن من جوارنا وراحوا لجنان باذن الله سبحانه وتعالى لكن هذا الم الفراق باذن الله يعني بيزول شيء فشيء واحنا يعني احنا بنكون فرحانين لما نعرف انه احبابنا لما تركناهم راحوا عن مكانهم فرحانين
نعم.
حتى ربنا لما واسى الشهداء قال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين يعني اللي راحوا فرحين فانت خليك فرحان لانه هو فرحان
نعم والله كلماتك فيها طبطبة كتير لقلوب الناس وقلوب الناس اللي فقدت أحبابها شكرا جزيلا لك الشيخ مصطفى الغشاوي حدثنا عن موضوع أنه كيف إن إحنا ألم الفقد والحزن أنه طبيعي إن إحنا نحزن طبيعي إن إحنا نكون نتألم على فراق أحبابنا لأنه هذه قلب وهذا رحمة المحتاجين فقط الرضا على الصبر والرضا عند الصدمة الأولى
مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة خايف تتكلم ليه عيونك حيرة وحكاوي كتيرة متغير يا مع الزمن قافل على قلبك البيبان حبيت وفرقت كم مكان عايش جواك إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزيد من كتر ما أحبط
من بعض المشاركات اللي وصلتنا محمد أبو سليمان اليوم نحصي أعداد أمواتنا ونحن أحياء الله على مين هيذكرنا لما نموت إن شاء الله هيذكرك أحبابك بإذن الله بس أنت أصبر إن شاء الله ورضى وقوم واترك أثر طيب صحيح؟
أهلا أهلا سلام سلام بقى طبعك قلة الكلام
أيضا إجتنا من المشاركات يعطيكم العافية بالتأكيد الفراق والفقد شيء مؤلم بالنسبة لأي إنسان وما في حدا ما جرب الفقد بالنسبة إلي كانت أكبر صدمة إلي وفاة خالتي بمرض عضال كذلك صديقة والدتي وجارنا خلال الشهرين الماضيين وبجد كانت صدمات متتالية خاصة صدمة وفاة جارنا يا الله كان إنسان طيب جدا رحمة الله عليه الله يرحمه كذلك أشخاص لا نعرفهم لكن سيرة عطائهم تسطر بمداد من ذهب مثل الدكتور عبد الستار قاسم عمر البرغوثي الشهيد مازن فقهة وآخرهم الشيخ العلامة يوسف فرحات نسأل الله لهم ولأموات المسلمين الرحمة والغفران آمين شكرا لك ألاء
وطنك والأهل والصحاب كم واحد ودع وساب من غير أسباب شايف عليك نظرة حنين بتحن لمين ولا مين طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات عشمنا قلوبنا باللي فات وانتينا
نعيش لربما أغنية حمزة نمرة إنه بمر علينا ذكريات وبتموت هي ما بتموت بمعنى إن هي بتموت هي بنفقدها إحنا وبنشتاق لها بدي أحكي في موضوع تاني إنه في بعض الناس تستهزئ في مشاعر البعض إنه مثلا في صبية قبل فترة كانت كاتبة على الفيسبوك أنا فقدت إلي ابن مات وأنا بعد مولدته مباشرة إيش بتقول البشر مش مقتنعين إنه إحنا مختلفين إنه ممكن شغلة تمشي معك بس ما بتمشي مع غيرك أنا طريقة تعاملي مع الموت غير عن طريقة تعاملك أنا قدرت أتحمل قدرة تحملي غير عن قدرة تحملك أنا شخصيتي غير عن شخصيتك في ناس بترتاح لما تحكي وفي ناس بتتألم لما تحكي في ناس بتتجاهل وبتتناسى وفي ناس بتواجه في ناس بتصبر وفي ناس بتسخط، في ناس إيمانياتها عالية وهذا فضل من رب العالمين، وفي ناس لربما إيمانياتها مش كتير وبتصبر، في ناس إيمانياتها لا قادرة تصبر وممكن تكون إيمانياتها عالية وبس شدة الألم والفقد والحزن مش سهلة يا جماعة، والله ما هي سهلة، والناس مختلفين وألام الحزن مش سهل يعني بتاتا، إن ممكن في ناس ما بتقدر تتجاوزها وفي ناس بتقدر تتجاوزها. لعندكم هدف الصحة النفسية إلها أمور معينة إن بتنحكى فيها. معنا ليحكينا أكثر عن هذا الموضوع الأخصائي النفسي الدكتور أحمد حمد، معنا حاليا. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحب فيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
أهلا وسهلا فيكم
دكتور. اليوم إحنا موضوعنا عن ألم الفقد وألام الموت وما بعد الفقد والموت. في ناس الميت راح عند رب العالمين، ولكن إحنا ما بنحزن عن ميت قد ما بنحزن على اللي فرقوا، الناس اللي حواليه، الناس عيلته أحبابه، هدول الناس اللي بتتركوا يعني أثر عندهم فكرة الموت. شو بيصير في الإنسان لما يعني بعد ما يموت قريبه أو حبيبه؟ شو بيصير في الإنسان الفارق؟
بداية أسعد الله مساءكم ومساء المستمعين الكرام. فعلا من الأهمية بمكان أن نطرح مثل هذا الموضوع، وخصوصا بأننا نعيش يعني يمكن موجات من الفقدان، ليس على مستوى فقط فقدان عزيز بل على وهي تتربع طبعا على عرش الأحزان، ذو فقدان أخ، أب، ابن، زوجة، زوج، صديق، وكذلك فقدان إنسان فقد وظيفته، فقد الأمل الوظيفي، فقد بيته، فقد طموح معين حادث له، فالنتيجة واحدة هي الحزن. ولكن عندما نتحدث عن فقدان شخص عزيز علينا بالطبيعي هذه كما تفضلت سنة الحياة، وكل إنسان فينا معرض على أنه يفقد شخص عزيز، ولكن في النهاية الحياة تستمر. ولكن كيف ستستمر هذه الحياة وخصوصا أثارها لما بعد فقدان هذا الشخص العزيز؟ فهناك من يستمر الأحزان معه سنة أو سنتين وربما أكثر من ذلك. ولكن أنا أرجع هذا الأمر إلى شغل مهم جدا، إنه كل شخص فينا تعامله مع هذا الحدث أو موقف الفقدان أو موقف الحزن أو الألم اللي بمر فيه، كل شخص فينا بتصرف حسب اللي هو الخبرات والتجارب والإمكانيات اللي مر فيها قبل ذلك، منها احنا بنسميها في علم النفس الصلابة النفسية. هذه الصلابة النفسية تتحدث عن مصادر قوة في كل إنسان فينا. مثلا ضربنا مثال بسيط جدا، مثلا أم قد تفقد ابنها بموت أو استشهاد، هذه الأم طبعا معدة من قبل، يعني إيمانها قوي، ملتزمة، تقرأ القرآن، محافظة على الصلاة، على كل اللي هو الجو الإيماني والروحاني اللي عايشاه. طبيعي جدا فقدان ابنها بيختلف هنا ردة فعلها عن الأم في رقم باء اللي هي من قبل غير مهيئة إلى هذه الناحية الإيمانية والجرعات الإيمانية والخبرات اللي مرت فيها، فبالتالي هتتحول اللي الأم إيماناتها قوية ومصادر قوة عندها إلى أنها طبيعية هتحزن، وهذا أمر طبيعي طبعا، الحزن أمر طبيعي جدا، ولكن الإفراط فيه والمبالغ فيه بعد ذلك يؤدي إلى مآل صعب جدا، إلى اكتئاب، وكثير سمعنا الناس اكتئبوا ولا سمح الله كمان تفكروا في الانتحار، وهناك من انتحر، وهناك من أصبحت حياته مأساوية وجحيم ولم يشق طريق الحياة من جديد.
طب فهذه الأم
بس أقفل المثال هذا عشان انتقل، فهذه الأم الصابرة المؤمنة الملتزمة بدينها فقدت له صدمة الفقدان لن تكون قوية عليها، لأنها حتقول أحتسبه عند الله شهيد، بكون مش فعله في الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله، فيش حق خالد عدو وجه الأرض، وبتصبر نفسها إلى هذه الجرعات الإيمانية، بالعكس تحول النقمة لنعمة، تعتبر ابتلاء وتعتبر اختبار من الله عز وجل، والصدمة الأولى اللي بتصبر عليها أجر كبير. فبالتالي هذه الناحية تقوية الواسع الديني، تعرضها لتجارب وخبرات في الحياة. أما في النموذج بقى ممكن تعيش ويلات واكتئاب ودائما نكد عديتها وعزوجها وأبنائها، وفيش اهتمام في شخصيتها ولا في لبسها ولا في الطعام ولا في أي شيء، فتصل إلى مصير آخر. وهناك كثير سمعنا من الناس من توفى ابنه أو بنته أو ابنها وبعد مسكين شاشة يقولوا لحكتها، يعني تحيي العمر بيد الله، ولكن بدأت تهيئ نفسها نفسيا بعدم بالملل، بعدم الشعور بحب الحياة، بالاكتئاب اللي مرت فيه، وبالتالي كانت النهاية مؤلم وحزين للأسف.
طب يا دكتور، مهما كان يعني هي إذا كانت هي تعرضت لها بعد الحزن لموضوع الاكتئاب، وين الطرف الآخر اللي ممكن يشد من أزرها؟ يعني هي
أحسنتي.
يعني هذا اللي إحنا محتاجين، بعض الناس بتتمسخر خلص شوية وبتنسى، فعليا هذا اللي بيصير يا دكتور، هذا اللي إحنا بنسمعه صرنا يعني هي آخر واحدة وأول واحدة جو ابنها مات، ما في كتير ناس ماتوا والله هيك بحيانا بيصير بعض الناس يعني قلوبها الأمانة مش القلوب مش واحدة، أنا بدي أتكلم عن زاوية معينة، في ما شاء الله ناس ما أحلاها وقلبها ما أحلاها وبتساعد وبتقف مع غير، وفي ناس اصلا هم بيعانوا من موضوع الجفاء العاطفي. هدول الناس احنا كيف ممكن نأزرهم ونتعاون معهم ان يتخطوا من مرحله ان ما يدخلوا مرحله الاكتئاب ويخلصوا من مرحله الحزن، انه يرضوا بهذا الامر؟
صحيح، انا يعني في مثال حديثي بدات من الشخص نفسه الذي سوف يتعرض الى حاله الفقدان، بعد ذلك جاء بالكلام اللي هو المحيطين والحاضنه الاجتماعيه والاسريه والاصدقاء وغيرهم. وفعلا في ناس من هم متبلدين المشاعر، هذا ايضا سواء كان الشخص اللي تعرض لهذا الموقف الحزين متبلد المشاعر، يعني ولا في اي شعور بالحزن ولا باي شيء، هذا حاله نفسيه مرضيه. وايضا الاشخاص المحيطين فيه زي ما تفضلت وقلتي، ولا اول واحد اخر واحد، هذا اصلا بالعكس بدين هذا الشخص، وممكن اللي هو تصبح هناك علاقات سيئه بينه وبين الآخرين في معاذرة الآخرين. للأسف بالعكس نقول موجة الحزن هذه بمر فيها كل إنسان، لكن الرنج تاعها طبيعي جدا، لكن بعد ذلك نشق الحياة. الآن إحنا لما نتكلم عن الحاضنة الأسرية والمجتمعية نتكلم عن دائرة المحيطة بهذا الشخص، هذا الشخص الآن بأحوج شيء بأنه يلاقي حد يحضر بالمفهوم المعنوي، بالمفهوم الملموس، بالمفهوم أنه أنا أبدأ أخفف عنه، أبدأ أعرضه لجرعات ودوافع بتهمه في انه يبدا صفحه جديده في الحياه، وانه يبدا اللي هو يتناسى هذا الموضوع، لانه احنا بنعرف انه هذول الناس اللي بتعرضوا لمواقف الحزن يعني بصراحه والموقف مش بسيط على فكره، يعني انه في ناس ممكن انها تحيي هذه الحادثه كانها الان الى سنتين ثلاثه، بتذكر تفاصيل حاله وفاه والده او ابنه او زوجته بالساعه باليوم بالوقت باي لحظه بكل التفاصيل، فبالتالي عايش هذه الموجة لما سنوات عديدة جدا. أيضا في ناس بتلاقيهم إيش حالة إنكار، منكر له حالة الفقدان هذه، فبالتالي بدخل في حالة هديان، بدخل في حالة اللي هو حالة مرض واضطراب نفسي. في ناس بدخلوا في حالة غضب شديد، استرس، ضغط، عصبية، نفرزة، بتحملش حد في البيت، دائما عنيف أو عنيفة، حياتها تحولت بين قوسين لجحيم والعياذ بالله. وهذا اعتراض يعني كمان على حكم الله عز وجل، الإنسان بقول دائما عنده هذا دين قوي ويتعرض لأي حالة فقدان كتكوني اللي غير يتعامل معها. وأنا نماذج كثيرة جدا من الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين، كثير من الأشياء، وأنا بتكلم مش كلام نظري، بتكلم كلام أنا يعني علمي. يعني مثلا لو إحنا شفنا في كثير ناس مثلا رسبوا في توجيهي تمام، وآخر كمان رسب في توجيهي، هذا الشخص الرسب في توجيهي حالة فقدان الآن، فقط اللي هو كتب حاله فقط مستقبله فقط شهادته، هذا الإنسان قال لا أنا صفحة جديدة، أنا قصرت إن شاء الله حتى من جديد وأشد حالي، بتلاقيه دخل جامعة وأصبح رقم في الحياة. الشخص الآخر اللي فقد هذه النتيجة ورسب، بتلاقيه حالة اكتئاب، حالة هروب من الناس، حالة جلد لذات، حالة غضب، حالة استرس، حالة ضغط، ومصيره الفشل ترى ولا فشل. فأنا بقول دائما إنه إحنا محور التعامل مش لحالنا على فكرة، كمان حسب شدة الحزن. المحيطين طبعا زي ما قلنا اللي هم في البيت، طبعا هذه النواة المهمة جدا، هذه النواة إذا احنا قويناها وحضننا الشخص المصاب بالألم المباشر في البيت، طبعا احنا بنكون هيك ومشينا معاه لبر الأمان. أيضا كمان الأقارب المحيطين، الأصدقاء، الجيران وغيرها من هذه الحلقات اللي احنا بنعيش معها في هذه الدائرة، لهم دور كبير جدا في تخفيف حالة الحزن وحالة الحزن وحالة الغضب اللي احنا اتعرضنا لها في حياتنا. شوي شوي بده يتعافى، لكن كمان بكل المحيطين بده يكون صدرنا واسع واستيعابنا كبير، لانه موجة الحزن هذه يعني حسب النتائج والتقارير الاحصائية والعلمية بقولنا بتستمر مع الانسان من سنة لسنتين، وفي ناس لأكثر. فبالتالي هي مش دقت كابوس زي ما بيقولوا خلاص او ضيع مبلغ المال وانتهى، لا، هي حاله مش بسيطه، لانه هذا الانسان فقد ما عاش معنا ذكريات وممكن يكون ربانا وكبرنا وعمل معنا شغلات كثيره جدا، من صعب الانسان انه ينساه، فبالتالي بيشوف وجوده في كل جوانب الحياه، ولكن ممكن لما نتذكره ندعي له بالدعاء، نعمل صدقه جاريه، نحول اللي هو الذكرى تاعته هذه الذكريات فرح وذكريات سرور من خلال الاجر، وادخال هذا الاجر على الناس، من خلال الحصول على الاجر، من خلال اللي هو ادخال المساعده على الناس، فصدقه جاريه زي ما قلت، زكاه، اللي هو شغله معين يتذكر ذكريات له، سيره ذاتيه تاعته، كتاب عمله، قصه معينه، طامر، شغلات كنا نتكلم فيها، هذا هي هذه الاشياء اللي احنا بنضيف في صحيفته اجر و حسنات
جميل كثيرة. جدا جميل. نعم. جدا دكتور أحمد حمد أستاذ علم الاجتماع والصحة النفسية، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات، وزي ما حكى هو إن إحنا لازم نصبر على موضوع الصدمة الأولى، وإنه في ناس قلبها إيمانها عامر كبير وفي ناس قلبها مش كتير، فلازم إحنا نتهيئ لهذا الموضوع ونتهيئ لفكرة الموت، ونكون في عنا قوة إيمان حتى بعد الموت، إنه طبيعي إنك تحزن، طبيعي إنك تتضايق، ولكن إنك أنت ممكن بالآخر تصل لأنك أنت ممكن تعمل عمل حسن إله، تدعي له، هذا بيهون عليك كتير.
حبيب الدار فين 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 فين، قول يا دار، لياليكي كانت نور تسبح في ضي بحور، صبحت فضا نضور.
طبعا مستمعينا الكرام سامحوني كتير اذا انا يعني ضايقتكم او جرحتكم هيك، او يعني زي ما بقول نقحت عليكم الجرح، ولكن هذا الموضوع احنا لازم نتطرقه، لانه احنا صرنا نشوف وباء كورونا بدا يحصد كتير ناس احنا بنحبها. امانه التزموا في بيوتكم، خلي بالكم على ابائكم امهاتكم، حاليا في لقاح عنا في قطاع غزه، حاولوا انكم تروحوا تاخذوا ابوكم وامكم على مراكز التطعيم، انتم حافظوا على اولادكم، ما تطلعوا الا للضروره القصوى، حاولوا البسوا كماماتكم، والموت حق، ولكن بالذات في وباء كورونا انك انت ممكن تقلل نسبة الاصابات، تقلل نسبة الوفيات بالتزامكم باجراءات السلامة، ما تخلوا الاعداد اعلى بتزايد، والله صدقا منا احنا مسؤوليتنا، والله فكرة الاغلاق ما هي فكرة حلوة صدقا، يعني احنا ما بنحبه، ولكن مجبرين الوزارات ان هي ترجع تعمل الاغلاق لمصلحتنا وتغلق المساجد، وهي احنا على مقربة من شهر رمضان المبارك، وكل هيدنا حابين نصلي التراويح في المساجد، يعني شويه يعني البسوا كماماتكم، يعني عقموا ايديكم، اغسلوا ايديكم بالمية والصابون، حاولوا ما تسلموش، مش ضروري معابطه ومباوسه بين بعض والافراح وعدد كبير، وانتم ما تزعلوش حجاج لو ابو ابنك ما سلم عليك، يعني ما تتضايق، فانتم حاولوا يعني خذوا اجراءات السلام عشان ما يموتش احبابنا واقربنا. طبعا حل اليوم، حل سؤال حلقتنا، اول من فرض التجنيد الاجباري واللي كان هو والي العراق في العهد الاموي هو الحجاج بن يوسف الثقفي، هاي الاجابه الصحيحه، الحجاج بن يوسف الثقفي. ان شاء الله اسماء الفائزين يوم الاربعاء بتكون مع دعاء شرف.
راحوا فين حبايب الدار فين 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 فين.
طبعا إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون، نشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو عمشو، ومن الإخراج محمد فايز مطر، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي، دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.com.